إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بإذن الله تعالى وفضله ومنه وتوفيقه نبدأ في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، ألا وهو كتاب الآداب. والآداب جمع أدب على وزن الآثار جمع أثر، والأدب لغة من الأدب، وهو أن تجمع الناس على طعامك، وهي المأدبة والمأدبة، فجمع الناس على الطعام يسمى الأدب ويسمى المأدبة والمأدبة. فتدل هذه الكلمة في لغة العرب على الجمع، هذا معناها في اللغة. ومن هذا المعنى الذي هو الجمع جاء معنى الأدب المتعارف عليه، فسمي الأدب أدبا لأنه جمع المحاسن والإحسان. فهذه الكلمة كلمة شاملة، كما أن كلمة البر كلمة شاملة لكل أفعال الخير، فكذلك كلمة الأدب كلمة جامعة لكل ما هو حسن، فكل ما هو حسن فهو داخل في هذا الباب. فسمي الأدب أدبا لأنه مجمع وجامع للحسن والإحسان، علاوة على أنه مجمع على استحسانه، فقد أجمع الناس على استحسان الأدب، على استحسان الأدب. قال الحافظ ابن حجر في أول كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري، قال: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. قال: وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، إلا أن هناك فرقا بين الأخلاق والآداب، ولذلك تسمع دوما يقال العقائد، العبادات، المعاملات، الآداب، الأخلاق. فالأخلاق داخلة في الآداب، إلا أن الأخلاق يعني تتميز بالثبات والرسوخ. هذا الكتاب أيها الإخوة، وهو كتاب الأدب والآداب، اهتم به أئمة الحديث غاية الاهتمام، فمن ذلك كتاب الأدب في صحيح البخاري، فالإمام البخاري في صحيحه ذكر كتاب الأدب، وهو كتاب طويل ذكر فيه الإمام البخاري 128 بابا، 128 بابا في هذا الكتاب، كتاب الأدب الذي في صحيحه. وللإمام البخاري كتاب مستقل في الأدب، وسماه بالأدب المفرد، سماه بالأدب المفرد تمييزا له عن كتاب الأدب الذي في صحيحه. الأدب المفرد يعني المستقل الذي هو في كتاب خاص. كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري يزيد على ما في كتاب الأدب في صحيح البخاري، وهذا الكتاب كتاب الأدب المفرد حققه الشيخ الألباني وميز صحيحه من ضعيفه، وذكر فيه مقدمة عظيمة خلاصتها أن العمل بهذه الآداب هو سبيل سهل للنهوض بأمة الإسلام، فإن هذه الآداب المذكورة إذا وغب عليها الناس وعملوا بها فإنها تهذب نفوسهم فتجعلها قابلة للخير، قابلة للخير. فبجانب تعلم التوحيد والعبادات وفقه المعاملات والأخلاق، بجانب هذا تتعلم الآداب، تتعلم الآداب، آداب السلام وآداب الطعام وآداب قضاء الحاجة وغير ذلك من الآداب، فإن هذه الأشياء تربط الإنسان بهذا الدين. هناك فرق بين الإنسان إذا وضع له الطعام يذكر الأذكار المتعلقة بالطعام ويتأدب بأداب الطعام فيعلم نفسه وأولاده كيف يأكلون مما يليهم، ولا يأخذ من رأس القصعة ونحو ذلك، ثم إذا شبعوا حمدوا الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الآداب الكثيرة المشهورة، فإنها سبيل سهل للنهوض بالأمة الإسلامية. وبمثل هذا قال الشيخ المعلمي اليماني، بل ما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة هذا الكتاب إنما نقله عن الشيخ المعلم اليماني رحمه الله. نعم، فإذا هذا الكتاب كتاب الآداب كتاب مهم وكتاب عظيم، وفيه تهذيب للنفس وتربية لها. بدأ الإمام مسلم هذا الكتاب بمجموعة من الأحاديث تتعلق بالأسماء، تتعلق بالأسماء، ما يجوز منها وما لا يجوز، وما يكره منها وما يستحب منها، وذلك أن محل القيام بالآداب هو الإنسان، فكيف الإنسان يفعل هذه الآداب ويقوم بهذه الآداب وهو اسمه مخالف للأدب أصلا؟ فما أحسن ما بدأ الإمام مسلم كتابه بأحاديث تتعلق بالأسماء والتسمية، بالأسماء والتسمية. هذه الأحاديث بوب لها الإمام النووي بما يقرب من 5 أبواب هنا، هذه كلها في نعم بما يقرب من 4 أبواب، هذه كلها في الأسماء والتسمية. الإمام البخاري ذكر في الأسماء والتسمية 11 بابا في كتاب الأدب، من الباب 105 إلى 115، فهذه 11 بابا عند الإمام البخاري في الأسماء والتسمية. فقال رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: باب اسم الحزن. باب اسم الحزن. وهذا جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن ايش؟ ابن حزن. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل، لأن الحزن ضد ليش؟ ضد السهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أب. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. فلما أبى جده أن يغير اسمه بقيت هذه الحزونة، يعني الصعوبة فيهم. قال: يريد الصعوبة في أخلاقهم، إلا أن سعيدا أفضى به ذلك إلى الغضب في الله. فسعيد بن المسيب لما كان ينكر هذا، فجعل الله تبارك وتعالى صعوبته وغضبه وشدته في الله. وقال غيره: يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم. فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منه. فتأمل كيف الاسم يؤثر في المسمى. قال: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. فتحويل الأسماء مطلوب إذا كان الاسم قبيح المعنى، أو كان فيه تزكية، أو كان معناه السب. هذه 3 أمور ولعلنا سنذكرها بعد ذلك. فيستحب تغيير الاسم إذا كان قبيح المعنى، أو يقتضي تزكية، أو كان الاسم فيه معنى السب، فيه معنى السب، فيكون الاسم متضمنا سبا لصاحبه وطعنا فيه. قال: باب من سمى بأسماء الأنبياء. من سمى بأسماء الأنبياء. قال: باب تسمية الوليد خلافا لمن كره ذلك. قال: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. والذي يسمى في لغة العرب ليش؟ الترخيم. فتقول لحمزة مثلا: يا حمز. عائشة: يا عائش. فتأمل كيف يعني ما ترك الإمام البخاري شيئا. قال: باب الكنية للصبي، لأن الكنية يعني من الأسماء، الكنية من الأسماء مما يدعى به الإنسان. قال: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل لمن ليس له ولد. قال: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية كنية أخرى، فتصبح يعني إحدى الكنيتين كنية باسم الولد والكنية الأخرى قريبة من اللقب، قريبة من ليش؟ من اللقب، يكون معناها قريبا من معنى ليش؟ من معنى اللقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنى علي بن أبي طالب بأبي تراب، وهذا كان له مناسبة لما خرج مغاضبا لفاطمة وذهب ونام في المسجد، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني حسر عن ردائه وأصابه التراب، فقال له: قم أبا تراب. فهذه كنية يعني قريبة من اللقب، وإن كانت كنية علي أبو حسن. فيمكن لإنسان إذا حصلت له حادثة أو مناسبة معينة يمكن أن يشتق له منها كنية علاوة على كنيته الأصلية. قال: باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى. أبغض الأسماء إلى الله تعالى. ثم ختم ذلك: قال: باب كنية المشرك. فهل يجوز تكنية المشرك؟ نقول: يجوز لا على سبيل الإكرام، لأن الأصل في الكنية أنها تكريم، فيجوز تكنية المشرك يعني على إما للتعريف أو للتأليف، إما للتعريف أو للتألف. فإذا كنت تتألفه يجوز أن تكنيه، وإذا كنت تعرف به، وإلا فالأصل أنه لا يكنى، لأن تكنيته من إكرامه، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم، فلا نكنيهم ولا نلين لهم قولا ولا نظهر لهم ودا. فهذا جملة ما ذكره الإمام البخاري في هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالأسماء والتسمية. نرجع الآن إلى ما بوب به الإمام النووي هنا. قال: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. فلا يجوز التكني بأبي القاسم، بأبي القاسم، لأن هذه الكنية خاصة به عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر العلة في ذلك. قال: إنما أنا قاسم والله المعطي. فإذا لا يجوز التكني بأبي القاسم، وسوف نذكر مذاهب العلماء في هذا ونبين ما يترجح منها. قال: وبيان ما يستحب من الأسماء. ما يستحب من الأسماء، نفرق هنا بين الأسماء الجائزة والمستحب. الجائزة الأسماء التي تخلو من تزكية ومن قبح ومن مسبة، فإذا خلت من هذه الأمور الثلاثة فهي جائزة، فهي جائزة. مثل زيد مثلا فهو خال من هذه الأمور، لكن هناك أسماء تستحب وهي ما عبد صاحبها لله أو لاسم من أسمائه، فهذه أسماء تستحب، هذه أسماء تستحب. التسمية بأسماء الأنبياء هذه أسماء تستحب. فإذا الكلام هنا في مقامين، مقام الاستحباب ومقام الجواز. مقام الاستحباب، الاستحباب لا يكون إلا بدليل، يستحب التسمية بكذا، الاستحباب لا يكون إلا بدليل. وأما الجواز، الجواز يشترط فيه أن يخلو الاسم من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها: القبح والتزكية، وأن يكون فيه مسبة لصاحبه. وذكر في الباب خمسة أحاديث في هذا الموضوع، موضوع ما يستحب من الأسماء والتكني بأبي القاسم. الحديث الأول حديث أنس قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا، واللفظ له. قال: حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقية، نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتفاته عليه الصلاة والسلام يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الخصوصية. ما نقول نصف الخصوصية، وإنما يشير إليها، يشير إليها. فمن أجل هذا التفت عليه الصلاة والسلام، وإلا كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى لا يلتفت. فالإنسان لا يجيب مناديا إلا إذا تأكد أنه ينادي، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فلما التفت عليه الصلاة والسلام هذا يشير إلى أن هذه الكنية خاصة به عليه الصلاة والسلام، فما كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن أحدا غيره يعني يكنى بهذه الكنية، والله أعلم، يعني قد يدل هذا على هذا. فقال: يا رسول الله إني لم أعنك، أنا ما قصدتك، أنا قصدت هذا الرجل آخر، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففي هذا الحديث نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التكني بأبي القاسم، وهذا واضح، وإباحة التسمي بمحمد. وهذا أحد المذاهب، وهو المذهب الذي تدل عليه الأحاديث. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال: حدثني إبراهيم ابن زياد وهو الملقب بسبلان قال أخبرنا، نعم، وهو الملقب بسبلان، صحيح، أحيانا الإنسان يلقب للتعريف. مما ذكروا في فوائد الكنى، سبحان الله، اكتبوا هذه الفائدة، مما ذكروا في فوائد الكنى أنها تمنع التلقيب، تمنع التلقيب. الناس يغضبون من الألقاب، فحتى تحفظ نفسك من الناس يطلقوا عليك لقب فأنت تكنى. فإذا أنت عرفت بهذه الكنية خلاص امتنع التلقيب. فهذا مما ذكر في فوائد الكنى أنها تمنع التلقيب. قال أخبرنا عباد ابن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله. طيب الحديث يرجع لمن إذا قيل عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله؟ يرجع إيش؟ يرجع إيش إليهما معا، لأنه قال عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله. طيب عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، هذا ثقة، هذا ثقة بل غاية في التوثيق. وأما أخوه عبد الله فهذا ضعيف، ولذلك يقولون عبيد الله المصغر هذا ثقة، والمكبر إيش؟ والمكبر ضعيف. طيب فاقترن في الرواية هنا ضعيف مع إيش؟ ضعيف مع ثقة، فالاعتماد على الثقة، فإذا ما في اختلاف. سمع أنه سمعه منهما، يعني عباد بن عباد سمعه منهما من عبيد الله وأخيه عبد الله سنة 44 و100. أحيانا التواريخ هذه تفيد جدا، التواريخ هذه عندما تذكر في الأسانيد تكون مفيدة جدا. سنة 44 و100 يحدثاني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهذه أحب الأسماء على الإطلاق. والسر في ذلك أن الأسماء الحسنى تعود إلى هذين الاسمين، إلى الله وإلى الرحمن، فالأسماء الحسنى تعود إلى هذين الاسمين، إلى هذين الاسمين. فإضافة العبودية إليهما إضافة محضة حقيقية، هذا ذكره الحافظ في الفتح في كتاب الأدب باب 105 أن مرد الأسماء الحسنى إلى هذين الاسمين الكريمين الله والرحمن، كما قال تعالى إيش؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذه الآية تشير إلى أن الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين، فكانت إضافة العبودية إليهما إضافة حقيقية محضة، عبد الله عبد الرحمن، علاوة على أن هذين الاسمين لم يتسمى بهما مخلوق. فوجد مثلا من يقال له الملك الرحيم، الملك الرحيم، لكن ما وجدنا أحد يسمى الرحمن، فكانت الإضافة إضافة العبودية إليهما عبد الله عبد الرحمن إضافة محضة حقيقية. فمن أجل هذا كان أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن. وللأسف أعرض المسلمون عن مثل هذه السنة، فتجد فيهم يعني أسماء يعني ربما اشتملت على يعني معاني محظورة، يكون فيها نوع من التزكية وغير ذلك. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله، وهو مروي عنه من طريقه، من طريق سالم بن أبي الجعد ومن طريق محمد بن المنكدر طريقه. يروي عن سالم بن أبي الجعد أربعة، وهم منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن والأعمش وقتادة. ويروي عن ابن المنكدر سفيان بن عيينة وروح بن القاسم. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال عثمان حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا. هذه من طريق من؟ من طريق سالم بن أبي الجعد. طيب نسبق الأحداث، انظر في طريق ابن المنكدر ماذا قال؟ ولد لرجل منا غلام فسماه ليش؟ مش عندك؟ فسماه ليش؟ في طريق ابن المنكدر فسماه القاسم. فإذا في طريق سالم بن أبي الجعد فسماه محمدا، في طريق ابن المنكدر فسماه القاسم. فأنت تعلق عند القاسم وتقول رجح الحافظ ابن حجر هذه الرواية، وهي رواية فسماه الآش القاسم، لأنه لما سماه القاسم سيكنى بإيش؟ باب القاسم، بخلاف ما لو سماه محمدا فسيكنى أبا محمد، ما في إشكال. فالحافظ ابن حجر يرجح حديثيا، وكذلك من حيث المعنى يرجح حديثيا هذه الرواية. هذا في كتاب الأدب باب 105. نعم. فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقل هذا عن عمر رضي الله عنه، ينقل هذا عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. قال القاضي والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا ينتهك الاسم. فإذا هذا كان مذهبا لعمر، وهنا قالوا لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف نجد في بلاد الحجاز إذا ما عرفوا إنسان يقول له إيش؟ يا محمد. فهذا فيه نوع من الابتذال والامتهال لهذا الاسم الشريف، وربما يرد على هذا فيقال إنما أرادوا يا محمد لأنه ينتسب إلى المسلمين، فيعني سموه بمحمد لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أصل الإسلام في هذه الأمة. لكن هل هذا المعنى وارد؟ فعلى كل حال، فإذا كان عمر رضي الله عنه منع من التسمية باسم محمد، ف كيف يقال في يعني أنك إذا لم تعرف إنسانا ولم تعرف اسمه قلت وناديت عليه بمحمد؟ ف فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره. ايش اعراب حامله؟ فانطلق بابنه حامله على ظهره. تعرف الاعراب يا اخي؟ ايوه لا هذا نعم احسنت. طبعا هذا حال، فانطلق بابنه حامله، لان الحال هو بيبين الحال. لما انطلق بابنه هل يجره ولا حامله ولا ضاربه ولا ماذا؟ نعم. فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم علل صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الاكتناء بكنيتي فقال فإنما أنا قاسم. فالذي يقسم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو القاسم بأمر الله تبارك وتعالى. فما حكم به وما أخبر به وما أفتى به صلى الله عليه وآله وسلم فهذا إنما يقول له عليه الصلاة والسلام. فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. فهذه العلة تبين أن هذه الكنية خاصة به عليه الصلاة والسلام، سواء في حياته أو بعد إيش؟ أو بعد مماته. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، لأنه إذا كني باسم ولده فهو كأنه كني بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاسم. قالوا حتى تستأمره، يعني تأخذ أمره وإذنه. قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله، وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيته، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا رفاعة ابن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حصين بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. يا أبا مريم في الإسناد الأول وكيع عن الأعمش، وفي الإسناد الثاني أيضا فيه وكيع والأعمش، فلماذا كرر الإمام مسلم هذه الأسماء؟ كان يمكن أن يقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج عن وكيع عن الأعمش. طيب مدلس، لكن ويش يفيد هذا في التدليس؟ لماذا يا أخي؟ في خلاف في التحمل، فإن في الأول وكيع عن الأعمش، وفي الثاني وكيع حدثنا الأعمش. فشيخه شيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة لما ذكر له الحديث ذكره بعنعنة وكيع عن الأعمش، وشيخه أبو سعيد الأشد لما ذكر له الحديث ذكره بتحديث وكيع عن الأعمش. فمن أجل هذا يعني كرر الإمام مسلم. عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. فهذا مما يدل على الخصوصية، فإني أنا أبو القاسم. أقسم بينكم، وفي رواية أبي بكر: ولا تكتنوا. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن سالم وهو ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل فقال: أحسنت الأنصار. هذا مما يدل على ماذا؟ ماذا يدل على هذا؟ ماذا يدل؟ قال: أحسنت الأنصار. لا فكروا، تقول هذا يدل، هذا يدل على ماذا؟ على ما رجحه الحافظ ابن حجر أنه سماه، ليش؟ ليش؟ القاسم. لأنه لو كان يعني لو كان سماه محمدا وهم منعوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سموا باسمي، فكيف تكون أحسنت الأنصار؟ وإنما تكون الأنصار أحسنت إذا هم منعوه من تسمية هذا الولد بالإيش؟ بالقاسم. فهذا مما يدل على هذا الترجيح. فقال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حصين. فإذن هذا طريق حصين، والتي قبلها طريق منصور. قال حاء: وحدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان، سليمان بن مهران وهو الأعمش، كلهم عن سالم بن أبي الجعد. فإذا هذا جمع، لمن؟ للرواة الذين رووا هذا الحديث عمن؟ عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة ثم جمعهم شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن وهم الرواة الأربعة. فما أحسن هذا الموضع، أول شيء هم ذكر رواياتهم على التفصيل، وبعدين جمعهم بأسانيد، وبعدين ذكر رواية شعبة وقد جمعهم مرة واحدة. قالوا سمعنا سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل. وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم، وقال سليمان فإنما أنا قاسم بينكم. فهذه طريق سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. قال الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة، عمرو هو عمرو الناقد، قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، لا ننعمك عينا يعني لا تقر عينك، يعني لا تسر بهذه الإيش بهذه الكنية، لأنها كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن، عرفت؟ فهذا أيضا من ضمن المرجحات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير هذا الاسم، ولو كان الغلام سمي محمد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. قال أسمي، أسمي مثل سمي لكن سمي مضعف، وأسمي هذا من الرباع، أسمي بمعنى سمه، أسمي ابنك عبد الرحمن. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء، وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثل حديث ابن عيينة، غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول. قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عمرو وهو شيخ الإمام مسلم هنا عمرو الناقد قال عمرو عن أبي هريرة ولم يقل سمعت. الحديث الأخير في هذا الباب هو حديث المغيرة بن شعبة قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد ابن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا ابن أدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران في اليمن سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون إنكم تقرؤون يا أخت هارون مسار نجران الذين جاء منهم 60 راكبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا يجادلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أرشد الله عز وجل نبيه أن يلاعنهم فأبوا الملاعنة ورضوا بالجزية وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل معهم رجلا فأرسل معهم أبا عبيد. فهؤلاء هم نصارى نجران. فقالوا للمغيرة بن شعبة هنا إنكم تقرؤون يا أخت هارون عن مريم يعني وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فكيف تكون مريم أخت هارون وبينها وبين موسى يعني مئات السنين؟ لأنهم فهموا أن هارون هذا هو هارون أخو موسى. قال المغيرة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. فهذا معناه أن هارون هذا هو أخو إيش؟ هو أخو مريم سمي باسم النبي هارون أخو موسى عليه السلام عليهما السلام. إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم ففي هذا استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. وهذا الباب ذكره الإمام البخاري باب 109. قال باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه بإبراهيم، سماه بإبراهيم باسم النبي خليل الله. عبد الله بن سلام لما ولد له غلام فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إيش؟ سماه إيش؟ يوسف، يوسف ابن عبد الله ابن سلام. وأيضا عن أبي موسى الأشعري قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. فهذا أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال سموا إيش؟ ها؟ سموا باسم. فهذا من التسمية بأسماء الأنبياء. قال وأخرج البخاري أيضا في الأدب المفرد في مثل ترجمة هذا الباب حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوسف، قال وسنده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. هذا من مراسيل من مراسيل سعيد بن المسيب التي هي بمثابة الأحاديث المرفوعة. العلماء عدوا مراسيل سعيد بن المسيب أحاديث مرفوعة كأنه صحابي رحمة الله عليه. قال أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء. نذكر شيئا مما ذكره الإمام النووي في الشرح. قال اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، أي مسألة التكني بأبي القاسم. أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل، ما شاء الله، لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا. يمكن أن تسمي ولدك الإيش؟ القاسم، لكن لا تكنى به. فالكلام في الإيش؟ فالكلام في الكنية. حتى ما يقول قائل محمد بن أبي بكر ولده من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر، معروف ابن القاسم الذي هو من أخص تلاميذ الإمام مالك. فنقول هذه في التسمية بالقاسم، لكن المسألة في ماذا؟ في التكني بأبي القاسم، التكني بأبي القاسم. فلا يجوز، لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم يكن، لظاهر هذا الحديث. هذا هو القول الأول، وهو قول الشافعي. الثاني أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث. يعني لما الرجل نادى فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم أعنك يا رسول الله. فقالوا هذا نسخ، لأن هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فيباح التكني اليوم بأبا القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره، وهذا مذهب مالك، وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء. وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم، مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. هذا القول الثاني. الثالث مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان هذا النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم، والجواز لا ينافي العيش، لا ينافي ليش؟ الكراهة. نقول هذا مكروه، لكن الكراهة لا تنافي ليش؟ لا تنافي الجواز، فنقول يجوز مع الكراهة. القول الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها. لمن لا يسمى بواحد من الاسمين. فهمتم هذا القول؟ هذا القول معناه أنه يجوز التكني بأبي القاسم بشرط أن يكون المكنى هذا اسمه محمد أو أحمد، ألا يكون اسمه محمد أو أحمد. قال: وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر صحيح. هذا الحديث المرفوع عن جابر ذكره الشيخ الألباني تحت حديث السلسلة الصحيحة 2946. من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. إذا كنيتم فلا تسموا بي، وإذا سميتم بي فلا تكنوا بي. فهذا الذي ذكره الشيخ عن جابر، فهذا دليل هذا القول. هذا تحت حديث السلسلة الصحيحة 1946، لكن ما هو الحديث الأصلي 1946؟ فإذا حديث جابر تحت حديث 1946، وأما حديث 1946 من حديث أبي هريرة ما لفظه هنا؟ قال: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. ايش رأيكم في هذا؟ هل هذا مثل حديث جابر؟ لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، فنقول الظاهر أنه إيش؟ مثل، أي لا تجمعوا بين اسم وكنيتي، يعني إذا كان الاسم محمد فإذا ما في الكنية باب القاسم، وإذا كان مكنى باب القاسم فلا يكون اسمه محمد. قال: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. هذا من حديث أبي هريرة، لكن الشيخ الألباني يفسر هذا الحديث لا تجمع بين اسمي وكنيتي الذي هو حديث أبي هريرة، قال هو بنفس معنى حديث أبي هريرة هذا، وهو ماذا؟ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فإذا لا تجمع بين اسمي وكنيتي بيانه ماذا؟ ها، بيانه هذا الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فلا يكون في هذا الحديث الذي في الصحيحة دليل على جواز الكنية بأبي القاسم، وإنما يكون تفسيره تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هكذا حمله الشيخ الألباني. القول الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم. وقد غير مروان بن الحكم اسمه أو اسم ابنه عبد الملك بن مروان، وكان سماه أولا القاسم فغيره وسماه عبد الملك. قال الإمام النووي السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقة سواء كان له كنية أم لا. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونه. فنقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي ذكره عندك الإمام النووي ضعيف، في ضعيف الجامع برقم 2436، رواه البزار وأبو يعلى والحاكم عن أنس. فهذا ما ذكره الإمام النووي. الشيخ الألباني بعد أن تكلم عن حديث أبي هريرة وحديث جابر وما فيه من الزيادات المنكرة والشاذة، قال بعد هذا التخريج والتحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف من أحاديث الباب: يحق لي أن أنتقل إلى الثمرة المقصودة من ذلك، وهي الناحية الفقهية. فأقول: لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة حكاها الحافظ في الفتح، واستدل لها وناقشها وبين ما لها وما عليها، ولست أشك بعد ذلك، أن الصواب إنما هو المنع مطلقا، وسواء كان اسمه محمدا أم لا. قال: لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم. قال: وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقد روى البيهقي بالسند الصحيح عنه، يعني عن الشافعي، أنه قال: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره. قال البيهقي: وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله. قال: ويؤكد ما تقدم حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: فكانت رخصة لي. إيش معنى رخصة لي؟ ها؟ رخصة لي أن هذا خاص بعلي رضي الله عنه أيضا، فكانت رخصة لي، فعلم أن غيره لم يرخص له، فعلم أن غيره لم يرخص له. فهذا ما في هذه المسألة. قال الإمام النووي: وأما غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه، سواء كان له ابن أو بنت فكنى به أو بها، أو لم يكن له ولد، أو كان صغيرا، أو كني بغير ولده. فلا يشترط في التكني أن يكون عندك ولد يعني تكنى به. قال: ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان وأبا فلانة، وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير أخي أنس: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ تقول: وبوب به البخاري، بوب به البخاري فقال: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. باب الكنية للصبي، وذكر فيه الحديث المعروف عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، صغير ومع ذلك له كنية أبو عمير. قال: أحسبه فطيما، يعني كان لسه على وشك الفطام، أنه فطن. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا، فيصلي بنا. ففي هذا يعني التأكد من طهارة المكان الذي تصلي فيه. هذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير، له قصة عجيبة هذا الحديث. فالحافظ ابن حجر هنا قال: وفي هذا الحديث عدة فوائد جمع أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد، جمع فوائد هذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير، سطر واحد، فجمع فوائده في جزء مفرد واستنبط من ذلك من وجوه الفقه وفنون الأدب والفوائد 60 وجها، 60 وجها من هذا الحديث القصير الذي في هذا الغلام الإيش الصغير، استنبط منه 60 وجها. فذكر الحافظ ابن حجر هذه الأوجه وزاد عليها بعد، وزاد عليها الحافظ ابن حجر. نعم. وذكر ابن القاس في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها. فلما بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها قالوا يا أبا عمير ما فعل غير، قالوا شو الفائدة في هذا؟ فأفرد ابن القاس هذا الحديث في جزء مفرد، يعني ردا على هؤلاء، ردا على هؤلاء. قال ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا، قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، ثم ساقها مبسوطة. ما بنستطيع ندخل في الباب الذي بعده، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. أيوة، ربما حضر الصلاة، يعني يمكن أن يكون بيته في مكان بعيد فلا تجب الجماعة. فهذا إذا كان في الفريضة، أو يقال حضر الصلاة مثلا صلاة ضحى أو نحو ذلك. نعم، بين اسمي وكنيتي، لأنه نفس المخرج حديث أبو هريرة. يعني هذا لفظه أوسع، لا تجمع بين اسم وكنيتي، الذي يفهم منه أنه إذا سمى لا يتكنى، وإذا تكنى لا يتسمى، صح؟ ففي حالتين. لكن لفظ مسلم بيّن أن الممنوع هو الإيش، هو التكنى. نعم، إيه، الذي في صحيح مسلم ظاهر، لا هذا مؤول، لأن هذا فيه احتمال، هذا فيه أيوة، لا تجمع، هذا مؤول، لأن قلنا هذا يفسره الذي في الصحيح. فإذا لا تجمعوا بين اسم وكنيتي، يعني لا تسموا باسمي، يتسموا باسمه ولا تكنوا بكنيته، فكأنه نصف دلالة، يعني مش دلالة كاملة، وإنما نصف دلالة. لأن الذي تسمى باسمه ولم يكتن بكنيته يصدق عليه أنه إيش، أنه إيش، لم يجمع بين اسمه وكنيته. الخلاصة ما ذكره الشيخ الألباني، قال إن هذا معنى، إن هذا حكم معلل، إنما نقاسم، ف يمتنع التكنية بأبي القاسم في جميع الأحوال. ونقل ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الشافعي أنه قال لا يحل التكنية بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمدا أو غيره. وروي هذا المعنى أيضا عن طاووس، فهذا الذي اختاره الشيخ موافقة للشافعي وأهل الظاهر. أيوة، أنه يمنع التكني بأبي القاسم. قالوا مما يدل على هذا أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ولد لي ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال نعم، قال علي فكانت رخصة لي، فكانت رخصة لي. والرخصة لا تكون إلا من إيش؟ إلا من ممنوع. وأما قول الجمهور فقد عرفته. نعم، أن هذا النهي منسوخ، يعني كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيجوز التكني بأبي القاسم. هذا قول الجمهور. لأن الإنسان إذا سمي أبو القاسم ما حظه من القسمة، فهذه تكنية غير صادقة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو القاسم. طيب، وابن علي، نقول ابن علي من آل البيت، وآل البيت هم أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتصرفهم أيضا فيه نوع من القسم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.